الصحابة ويكفيك أنه مذهب الخلفاء الأربعة، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي على عدم الوضوء مما مست النار. والإمام أحمد رحمه الله له رواية بأن اتفاقهم إجماع، وله رواية إذا اتفق أبو بكر وعمر فقط يكون هذا حجة. عارف يعني حجة؟ حجة يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا، لأنهم لا يفعلون إلا عن توقيف من الرسول، هذا هو معنى كلمة حجة. لذلك ممكن تجد إيه يقول لك هذا إجماع، قول الصحابي الذي لا يعلم له مخالف يقول لك إجماع، لكن هل إجماع وحجة؟ يعني خلاص هو إجماع، لكن هل يكون إجماع وحجة؟ عرفت يعني حجة؟ يعني يرتقي إلى أن الصحابي حينما فعل هذا ولم ينكر عليه أحد يبقى أخذها من الرسول، يبقى إيه؟ إجماع وحجة. فهمت الكلام كده؟ لأن أنت لو هتقول مثلا إجماع ممكن يتكلموا في مسألة قول الصحابي هل هو حجة ولا لا، لكن حينما يقول لك ده إجماع وحجة خلاص انتهت المسألة. فتأخذ هذه القواعد، إذن السنة تنسخ السنة. اثنين، بأن الصحابة كانوا يأخذون بالآخر في الآخر. ثلاثة، أن من علم حجة حجة على من لم يعلم. قال هنا لذلك قال من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق. الشاة عرفناها، السويق هو حبوب كمثل البر أو القمح بتطحن، مفهوم هذا الكلام؟ بتطحن ثم بعد ذلك ممكن تسخن على النار ويضع عليها مثلا اللبن وتؤكل، أو تسف ويشرب عليها الماء، هذا اسم السويق عندهم. شيء كمثل الشعير يطحن، أو البر قمح يطحن، مفهوم هذا الكلام؟ زي مثلا التلبينة مثلا مطحونة حط عليها لبن، حط عليها مياه سخنة، مفهوم، وتتشرب. السويق شبيه من هذا. قال عن عمرو بن أمية، هو عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه، أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتز، وفي رواية يحتز، يجتز أو يحتز، كلاهما في القطع، يعني يحتز أي بيقطع عليه الصلاة والسلام، يحتز من كتف شاة. معنى أن النبي عليه الصلاة والسلام يذهب يحتز من الشاة كلها الكتف، إذن هو يحبها، لأن الإرادة التي تكون في القلب إذا انبعثت تنبعث الجوارح تبعا. يعني أنا قدامي كوبايتين ينسون وشاي، فقال لحضرتك اشرب اللي انت عايزه، فمديت ايدي على ينسون، حركة ايدي اسمها حركة انبعاث، هذه الحركة انما توجهت من القلب لأن القلب مال إلى هذا. واضح هذه المسألة؟ فهنا النبي عليه الصلاة والسلام معنى أنه يجتز من الكتف، إذن هو إيه؟ يحبها عليه الصلاة والسلام. قال يجتز من كتف شاة، فدعي إلى الصلاة، فدعي إلى الصلاة أي النبي كان هناك صلاة في هذا الوقت، فألقى السكين. إذن النبي عليه الصلاة والسلام حينما سمع الأذان هنا ألقى الإيه؟ ألقى السكين. طيب هنا فيه أمران، الأمر الأول أنه قال فألقى وضع السكين. كلمة السكين ما كان يعرفها الصحابة، يعني سكينة، كلمة سكينة ما كانش يعرفوها، كان يعرف حاجة اسمها المدية، الحاجة اللي بتقطع دي اسمها ايه؟ مدية. يعني مثلا لو جيت قلت لك انا قبل الحديث اللي هذكره لك ده ما كانوش يعرفوا حاجه اسمها سكينه، لو جيت قلت له ناولني السكين ما عرفش. فهمت الكلام؟ لكن عرفوا اسمها سكين بعد الحديث ده، الا وهو الحديث اللي رواه الامام البخاري وراه الامام احمد في مسنده في مسند ابي هريره، الا وهي قصه سليمان وداود مع كلا المرأتين اللتين اختصما في الطفل. واضح هذا؟ فقال في نهاية الحديث الذي كلكم تعرفون إن شاء الله، فقال سليمان ائتوني بالسكين فأشكه نصفين فتأخذ كل امرأة النصف. وسليمان مش يعمل كده، احنا ذكرنا هذا في ضابط الإخبار بخلاف الواقع، صحيح هذا الكلام؟ لكن هذا ليه؟ لبيان من الكاذبة، لبيان من الكاذبة. زي مثلا في كشف المجرمين، فممكن مثلا الضابط او وكيل النيابه او المباحث يقول له ايه، خلاص صاحبك قال كل حاجه وهو ما قالش حاجه، فاهم؟ فيقول له قال كل حاجه، طب والله لا قايل بقى، فاهم؟ هو ما كذبش، هو الكذب الذي يلحق بالاسم، لا هو ما اخذ هذا، ما فعل هذا، ولكن هذا للتوصل الحقوق على الضابط اللي احنا ذكرناه المطول جدا في مساله الاخبار بخلاف الواقع. فهنا قال اتوني بالسكين، فقال ابو هريره، هنا بقى ابو هريره علق، قال وما كنا نسمع بالسكين الا في هذه الساعه من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانما كنا نقول المدية. يبقى ما كناش نعرف كلمه ايه، كلمه سكين، بس النبي صلى الله عليه وسلم لما قال سكين بقى يقولوا ايه، بيقول سكين، يبقى كانوا بيسموها مدية، ما كناش نعرف حاجه اسمها سكين خالص. وهذه بتختلف باختلاف الاماكن، يعني ممكن دي تسميها كوبايه عندك، ممكن في مكان تاني تسمي شيء، لكن لان النبي عليه الصلاه والسلام قال فقال سليمان ائتوني بالسكين، خلاص فابو هريره والصحابه صاروا يسموها ايه، صاروا يسموها السكين. دي قصه كلمه السكين. يعني المساله الثانيه، هل هذا يعارض قول النبي عليه الصلاه والسلام لا صلاه بحضر الطعام ولا وهو يدافعه الاخبثان؟ هذا حديث في الصحيح، قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة بحضرة طعام، يعني إذا حضر الطعام فلا صلاة. طيب هنا العلماء ذهبوا إلى وجهتين. الوجهة الأولى قالوا لا صلاة، هذا ليس نفي صحة، هذا ليس نفي صحة، وإنما هو نفي ليه، نفي للكمال، يعني الأكمل واضح والأوضح إنك تشبع نفسك حتى لا تذهب إلى الصلاة وتظل نفسك تراوضك وأنت جائع، فتذهب عن الخشوع، تذهب عن الخشوع. والأصل أن الصلاة وجب فيها الخشوع، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، خاشعون، فذكر الخشوع، مفهوم هذا الكلام؟ ثم اركع حتى تطمئن، ثم اسجد حتى تطمئن، الطمأنينة هذه هي الخشوع، واضح؟ فهنا لما قال فألقى السكين قال إيه؟ فصلى ولم يتوضأ. إذن معنى ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام اجتز، مفهوم هذا؟ ثم بعد ذلك دعي إلى الصلاة فطرح السكين وذهب عليه الصلاة والسلام. فقالوا لا صلاة بحضرة الطعام، يعني إيه؟ لا صلاة، النفي هنا نفي كمال، يعني الأكمل إنه يأكل ويذهب، لكن إن ذهب إلى الصلاة والطعام موجود هذا لا يؤثر في صحة الصلاة، مفهوم هذا الكلام؟ طيب ما احنا لو قلنا ده الجمع الوجه الأول، ما احنا قلنا إن النفي دليل كمال، يعني الأكمل إنك تأكل فتشبع نفسك، تأخذ قدر الشبع الذي يسكن الجوع ثم تذهب، إذن الأكمل الأكل. فهل النبي عليه الصلاة والسلام حينما طرح السكين وذهب ما فعل الأكمل؟ واضح الكلام هذا؟ لكن في رواية اجتز من كتف شاتم، واضح؟ فأكل منها ثم دعي إلى الصلاة فطرح السكين. النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ بيأكل كذا؟ فالرواية فنهش منها أو أكل منها، يعني أكل واحد فدعي إلى الصلاة فإيه؟ فذهب. الجمع الثاني قالوا لا صلاة بحضرة طعام. الحديث هنا له علة، لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. نحن نعلم من معتقد الصحابة أن الأحكام لها لها علة، اللي هي العلة الغائية، في حكمة في النص وفي علة في النص. لماذا قال هنا لا صلاة بحضر الطعام ولو هو يدافع الأخبثان؟ لأن دفع الأخبثان يريد مثلا أن يدخل الخلاء، لكن قال لك صل الأول، وهو يريد يدافعه، لاحظ كلمة يدافعه الأخبثان، يعني البول أو الغائط يريد أن يخرج وهو يدفعه بقوة. طيب هل هذا سيصلح أو يحضر قلبه وخشوعه في الصلاة؟ إذا كان جائع جدا هل هذا يحضر قلبه في الصلاة؟ الجواب لا، مفهوم؟ فقالوا إذن فلو كان حضرت الصلاة والطعام موجود وهو يستطيع أن يصلي وليس الجوع يمنعه من الخشوع، فالجوع لن يمنعه من الخشوع، ممكن يكون جعان لكن مش يأثر في الصلاة، هتروح تصلي وعادي خالص يعني، مفهوم؟ إذن هنا يذهب إلى الإيه؟ يذهب إلى الصلاة. أما إذا كان جائع جدا لدرجة أنه ما يستطيع وسيظل الشيطان وسيظل الجوع يدافعه في الصلاة حتى يضيع خشوعه وممكن يضيع قراءته كمان، لا هنا إيه؟ يأكل بقدر أن يسكن لا بقدر الإشباع، بقدر أن يسكن، بس يسكن هذا الجوع، لكن مش يقعد ويبرك ويأكل. ها هاتيلي بقى الصينية وهاتيلي مش عارف طابونة العيش وهاتيلي، لا ده مجرد ايه يسكن في طمرتين ممكن يأكلهم وشوية ماء وخلصت. لذلك في الصوم، في صوم رمضان، في الحديث اللي رواه أحمد وأبو داود والترمذي من حديث أنس قال كان النبي عليه الصلاة والسلام يحسو ثلاث حسيات أو رطبات أو تمرات ثم يذهب إلى الصلاة. يبقى أذن للصلاة، النبي عليه الصلاة والسلام كان بيعمل إيه؟ بيشرب، لو لقى مية يشربها، ملقاش مية لقى مثلا أي حاجة حلوة يشربها، ملقاش تمرات يروح وكلها، كان النبي عليه الصلاة والسلام هذه سنته أن يأكل إيه؟ اللي موجود، اللي موجود يأكله، موجود عيش حاف يأكله، موجود تمر يأكله، موجود لحم يأكله، موجود أي شيء يأكله عليه الصلاة والسلام، مفهوم هذا الكلام؟ وكان يحب الحلو، الشيء الحلو عليه الصلاة والسلام. إذن الشاهد هنا إيه؟ إن النبي عليه الصلاة والسلام فقط إيه؟ أخذ أشياء ثم ذهب إلى الصلاة، وهذا يبين للناس الذين في رمضان أول ما يؤذن يبقوا قاعدين إيه؟ جاهزين مش للصلاة، قاعدين قدام السفرة، أول ما يقول الله أكبر خلاص انتهت المسألة، يفضل بقى إيه يأكل يأكل خلاص. لكن الأصل إيه؟ اذهب إلى المسجد أول ما يؤذن خلاص، خذ أي شيء وكله، سكن الجوع هذا. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الجمع هو الأولى، فالنبي عليه الصلاة والسلام لما اجتز من كتف شاة فأكل منها ثم دعي إلى الصلاة فإيه؟ فذهب عليه الصلاة والسلام. إذن هذا وجه الجمع، أنك بتأخذ شيء يسكن الجوع ثم تذهب. واضح هذا الكلام؟ أما إذا كان الجوع قارس جدا، إذا كان الجوع لا يؤثر فيك، يعني الجوع خفيف مفهوم، ولسه مثلا إيه الأكل سيوضع وإنت مفتون أصلا بالأكل، أنت عارف نفسك أن أنت مفتون به، فهتقعد والكلام ده والأكل والكثير الذي يلكئك عن الصلاة، لا اذهب إلى الصلاة أولا. وهذا الحديث تأخذ منه قاعدة، أن ما لم يتم الواجب إلا به فهو واجب. إيه وجه الدلالة؟ الخشوع واجب في الصلاة، وافهموا هذا الكلام، الخشوع واجب مش مستحب. أن تخشع، ما معنى الخشوع؟ اطمئنان القلب لما تسمع ولما تفعل ولما تقول، هو ده الخشوع، اطمئنان القلب لما تسمعه من القرآن خلف الإمام أو لما تقرأ
أو لما تفعل، داري أنت بتعمل إيه، وداري أنت بتسمع إيه، وداري أنت بتقول إيه. هو ده الخشوع قدر الواجب مش مستحب. ثم اركع حتى تطمئن، ثم اسجد حتى تطمئن. واضح الكلام هذا؟ فالخشوع هذا إيه؟ واجب. طيب، لا يتم الخشوع إلا بتسكين الجوع، فصار تسكين الجوع يبقى حتى لما هتيجي تاكل عشان تسكن الجوع هتاخد أكل، صح ولا لا؟ شفت الكلام ده؟ عشان تسكن الجوع، انت بتسكن الجوع ليه؟ عشان جعان ولا عشان وسيلة توصلك إلى الخشوع في الصلاة؟ وسيلة توصلك إلى الخشوع في الصلاة. الخشوع حكمه والوسائل لها حكم المقاصد، فالخشوع مقصد، وهذه قاعدة أخرى، فالخشوع مقصد، صحيح الكلام؟ الوسيلة لهذا المقصد لها حكم ذاك المقصد، فإن كان المقصد مباح فالوسيلة مباحة، إن كان المقصد حرام فالوسيلة حرام ولو كانت في الأصل مباحة، إن كان المقصد واجب فالوسيلة
واجب.
حكم المشي مباح، لكن لما تريد أن تذهب إلى صلاة الجماعة واجبا. صار لسه همشي لغاية، صار المشي واجب. فهمت الكلام؟ الوسائل لها أحكام، المقاصد. حكم ركوب العجل مباح، صحيح الكلام؟ لكن لو أنا هاخذ وسيلة لطلب العلم، وطلب العلم هذا إيه؟ واجب. فلو مكان بعيد مش قادر تمشي، عندك عجل ركبها وروح، وتقدر تروح. إلا إذا كان بقى الأمر شاق، يبقى تركب سيارة وإنت مستطيع، يبقى ركوب السيارة واجب. فهمت الكلام كده؟ يبقى ما لم يتم الواجب إلا به فهو واجب، والوسائل لها أحكام المقاصد. هذه القواعد الأصولية كلها بيّنها لنا النبي عليه الصلاة في هذا الحديث. قال: فصلى عليه الصلاة والسلام ولم يتوضأ. فصلى ولم يتوضأ يؤخذ منها عدة أمور. الأمر الأول أن الأكل من الشاء لم يكن مانعا من الصلاة، إذن ما أحدث النبي عليه الصلاة إيه؟ ما أحدث وضوءا، صح الكلام؟ يبقى هذا الحديث كان بعد توضؤه مما مست الناس، لأن النبي عليه الصلاة، لأن جابر قال كان آخر الأمرين من رسول الله ترك الوضوء مما مست النار. مفهوم هذا الكلام؟ هذا واحدة. الأمر الثاني أن الوضوء ليس شرطا في كل صلاة ما لم تحدث، يعني الوضوء ليس شرطا في كل صلاة ما لم تحدث، فإذا أحدث المرء إنما هنا واجب عليه أن يتوضأ، شرط في صحة الصلاة. إذن ممكن أنا أصلي مثلا الظهر وأصلي العصر بوضوء الظهر، والمغرب بوضوء الظهر، والعشاء بوضوء الظهر؟ الجواب من ناحية الجواز نعم، من ناحية الجواز فنعم، لكن من ناحية الاستحباب لتكفير السيئات، ولأن المضمضة والوضوء هذا ينزل معه الذنوب كما في حديث عمرو بن عبس في صحيح مسلم، فهذا من جهة الاستحباب. لكن هل إذا لم أفعلها الصلاة تبطل؟ الجواب لا. مفهوم؟ إذا فعلها النبي عليه الصلاة والسلام لبيان إيه؟ لبيان هذا الجواز، كان آخر الأمرين من رسول الله ترك الوضوء مما مست النار. قال: باب من مضمض من السويل ولم يتوضأ. قال عن سويد بن النعمان رضي الله عنه أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر، حتى إذا كانوا بالصهباء وهي أدنى خيبر أي قريبة منها، فصلى العصر ثم دعا بالأزواد. الأزواد جمع زاد، أي دعا النبي عليه الصلاة والسلام بأن كل من كان معه طعام فليأتي به. فلم يؤت إلا بالسويق، لم يؤت إلا به، ما كان معهم إلا إيه؟ إلا هذه الحبوب المطحونة. فأمر به فثري، فمضمض فثري، فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلنا. وهذا يعطيك أنكم إذا كنتم في سفر وكان كل واحد معه طعام فإنما تجتمع على هذا الطعام، فليأت كل منكم طعامه، فإن الله عز وجل يجعل فيه البركة. فإن النبي عليه الصلاة والسلام كما عند أحمد أبو داود قال: طعام الواحد يأكله اثنان، وطعام الاثنان يأكله ثلاثة، وطعام الثلاثة يأكله أربعة. يعني لو وضعوه مع بعضهم البعض لكان فيه ليه؟ لكان فيه البركة. قال: ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمضنا، ثم صلى ولم يتوضأ. مضمض لأنه السويق هذا له دسم، مع أنه جاف واضح ويوضع عليه ماء مثلا، لكن له إيه؟ له دسم. لذلك تمضمض النبي عليه الصلاة والسلام، سيأتي هذا من اللبن، فيؤخذ من هذا أن الطعام الذي له دسم، ممكن مثلا طبيخ ولا مش عارف ايه الحاجات دي اللي تتاكل، فإذا ذهب إلى المسجد وكان هو على وضوئه فإنما له أن ايه؟ أن يمضمض فمه. يمضمض فمه لما؟ كي لا يتأذى به من بجانبه. إذن هذه منها أمران: أمر الأول أنها من نظافة الفم، الأمر الثاني أنه كي لا يتأذى به من بجواره، فضلا عن أن يكون به ثوم أو بصل، فضلا عن أن يكون مدخن، نسأل الله السلامة والعافية. قال عن ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل عندها كتفا. كونه أكل عندها كتفا في هذا الحديث فائدة مودة الزوجة إلى الزوج. قل لي كيف؟
لأنها تعلم أن النبي
أحسنت. شوف الكلام، من الذي يجهز الطعام؟
الزوجة.
فلما كان يومها فالنبي عليه الصلاة والسلام ذاهب إليها فتفعل له ما يحبه، وهذا فيه ود لأمر الزوج، وبالتالي إنما سيرد الود إلى الزوجة، لأن القلوب جبلت على حب من أحسن إليها. ده أمر فيه جبل، القلوب جبلت على حب من أحسن إليه. يعني أنت لو أحسنت إلى زوجتك هات لها مثلاً هدية جميلة. يعني أنت مثلاً آخر مرة جبت لها إمتى؟ تفتكرش، فاهم؟ هات لها أي حاجة هدية مثلاً شيء، لكن بتكون بتحبها، حتى ولو كانت يعني سعرها مثلاً فيه مثلاً غالي ممكن شوية، لكن والله سيبارك الله لك لو أحسنت النية، سيكون لك بها أجر صلة، ويكون لك بها أجر الإحسان، إحسان العشير لك به أجر، ويبارك الله لك. انظر ما الذي سيحدث، فإذا الذي بينك وبينه عداوة مفهوم الكلام؟ كلمة طيبة هي تحبها، واضح هذا؟ فهنا في هذا الحديث ميمون رضي الله عنها في ليلتها عملت للنبي عليه الصلاة والسلام كتفا، لما؟ وليس أي حاجة، لا، وإنما عملت له لأنه يحبه عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه فقه للنساء، مش تعمل حاجه عملت ايه؟ بتعمل الشيء اللي هم بيحبوه اللي بيحبوش. عملت ايه؟ عملت كذا، وهو اصلا لا يحب، مع ان هذا شيء مباح، لكن سيولد في القلب شيء من الضغينه او عدم الاحسان. مفهوم هذا؟ فقال ان النبي عليه الصلاه والسلام اكل عندها كتفا ثم صلى ولم يتوضا عليه الصلاه والسلام. في صحيح مسلم من حديث ابي هريره ان النبي عليه الصلاه والسلام دعي الى طعام، فلما قام قيل يا رسول الله الا نتوضا الا تتوضا؟ قال ما اردت صلاه، ما اردت صلاه لاتوضا، ما اردت صلاه ليه؟ لاتوضا. هذا الحديث يفيد ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يتوضا حتى ولو كان على طهارة. الجواب؟ الجواب نعم. إذن تأخذ هنا أمران، يجوز إذا كنت على طهارة أن تتوضأ، ويجوز إذا كنت على طهارة ألا تتوضأ. واضح هذا الكلام؟ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. إشكال حله لي، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، هل فيها دلالة على وجوب إلى أن من كل من قام إلى الصلاة وجب عليه الوضوء؟ الجواب برفع الأيدي، مش عايزين بقى القصة اللي احنا ماشيين فيها. قول يا عم.
لا
أحسنت، يبقى يؤخذ من هذا أن السنة النبي عليه الصلاة والسلام صارفة، صحيح؟ صارفة هنا للأمر. إذن الأمر الذي في الآية علم أنه ليس للوجوب. لما؟ لأن النبي بيّن أن بفعل عليه الصلاة والسلام أنه قد يقوم وقد لا يقوم. التوجيه الثاني أن الأمر هنا لمن كان على لمن كان على غير طهارة. واضح كلام؟ فقالت ثم صلى ولم يتوضأ. قال باب هل يمضمض من اللبن؟ هذا على هيئة سؤال، فالجواب قال نعم بالحديث. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فمضمض وقال إن له دسما. إذن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن هنا الإيه؟ بيّن هنا العلة، إن له دسما. السؤال هنا هل هذا خاص باللبن؟
لا.
الجواب
لا، هذه علة مخصوصة.
العلة تفيد العموم، تفيد العموم، تفيد العموم. في السبب هنا ولا في اللفظ؟ ردوا. في السبب الدسم، يبقى العلة تفيد العموم. واضح هذا الكلام؟ لكن تفيد العموم هنا في الايه؟ في السبب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام مثلا كان يأكل تمر، واضح هذا؟ وما ورد المضمضة فيها، وإنما لما قال إن له دسما إذن هنا العلة تفيد العموم للسبب، أي لكل شيء فيه دسم. واضح لك أن تتمضمض وتدخل في الصلاة. قال باب الوضوء من النوم. قوله باب الوضوء من النوم هذا يفيدك بأن الإمام البخاري يقول بأن النوم ناقض للوضوء لذاته. من أين أخذ هذا؟ لأن البخاري عم الكلام، ما قال باب النوم من القعدة، يعني باب مثلا لو أنه نائم على جنبه مثلا فإنه يقوم للوضوء. أما إذا كان قاعدا كما يقول الشافعي مثلا ونام فلا يتوضأ. لكن البخاري هنا إيه؟ قال باب الوضوء من النوم، وهذا هو الصحيح. اختلف العلماء في هذه المسألة على عدة أقوال. أصح القولين فيها والذي يعني أقرب الأقوال فيها قول الشافعي وهي رواية الأحمد، وقول ابن حزم، وهو مذهب البخاري، وهو مذهب جماهير الصحابة على أن النوم في ذاته ناقض. لكن الشافعي بيقول النوم ليس ناقض من ذاته، ولكن النوم مظنة نقد الوضوء. يعني لو واحد قاعد وجالس بين المغرب والعشاء ونام، الشافعي يقول له قم صلي، إن أردت أن توضأ توضأ، لكن إن صليت فلا شيء عليك. ليه؟ لأنه جالس آمن أنه لا يخرج شيء. واضح الكلام؟ لكن لو نام على جنبه الشافعي يقول له توضأ، لأنه لا يأمن أن يكون يخرج منه شيء. يبقى النوم عنده حدث، ولا النوم ده مظنة ووسيلة إلى أن يخرج شيء؟ مظنة ووسيلة. خلاص الكلام؟ لكن ابن حزم وجماهير الصحابة، وهذا مذهب البخاري وطوائف من العلماء المحدثين، على أن النوم نفسه ناقض. فلو نام وهو جالس، لو نام وهو قاعد، لو نام وهو نايم على جنبه مثلا، نام بأي طريقة، إذا نام فهذا إيه؟ ناقض بذاته. وهذا هو الصحيح كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث علي بن أبي طالب عند أحمد وأبي داود: العين وكاء السهم، فمن نام فليتوضأ. يبقى فمن نام فليتوضأ. الحديث ده عام ولا مطلق؟ مطلق، لأن أحسنت، في أمر هنا بالإثبات، في سياق نكرة، في سياق النكرة هنا نام الأمر، ها؟ فليتوضأ. المطلق عموم يفيد البدل. يبقى لو جاء على هذه الطريقة أو هذه الطريقة أو هذه الطريقة،
نام على أي طريقة البدل،
واضح؟ يبقى عليه إيه؟ عليه الوضوء. واضح الكلام؟ يبقى الحديث هذا فمن نام فإيه؟ فليتوضأ. قال: ومن لم يرى من النعسة والنعستين أو الخفقة وضوءا. في فرق بين النوم والنعاس، لذلك فرق رب العالمين حينما سلب عن نفسه سبحانه وتعالى هذه كلا الصفتين، صفة النوم والنعاس. لا تأخذه سنة ولا نوم، السنة النعاس، فكلا صفتين مسلوبتين، تسمى بالصفات السلبية أو الصفات المنفية. سلبية يعني مسلوبة عن الله، وإن شئت تقول منفية أفضل. مفهوم هذا الكلام؟ يعني الصفات إيه؟
منفية.
والصفة إذا جاءت منفية إنما تفيد كمال ضدها. لا تأخذ سنة ولا نوم لكمال حياته وقيوميته سبحانه وتعالى. النعاس غشية تهجم على القلب لكن لا تمنعه الإدراك. أما النوم غشية تهجم على القلب تمنعه الإدراك تماما. إيه في إيه؟ أم نوم كده في إيه؟ تمين مين اللي جنبي؟ طب مين اللي راح؟ غشية تهجم على القلب تمنعه الإدراك تماما. لكن النعس أو هذا النعاس كمثل ما كان يفعل ابن عباس في صحيح مسلم وصحيح البخاري حينما كان يصلي بجوار النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ميمونة الذي ذكرناه، صحيح؟ قال: فكنت إذا أغشيت أو نعست يأخذ بشحمة أذني، وفي رواية بعقيصة شعر. واضح إن كان شعره مثلا في طول فكان بيجد منه. فلو كان النعاس ناقد لكن النبي عليه الصلاة والسلام أذهبه بجواره، لكن النعاس هذا لا ينقض، لا ينقض الوضوء. أما النوم فهو ناقض الوضوء بذاته، هو بذاته حدث. قال عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه. هذا الحديث فيه عدة فوائد. أولا قوله إذا نعس أحدكم وهو يصلي، إذا نعس هل هذا في النافلة أم في الفريضة؟ الجواب هذا كلام عام، صحيح هذا؟ هذا كلام عام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفصل. الأمر الثاني قال إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه ليه؟ حتى يذهب عنه النوم. لاحظ هنا أن كل نعس يسمى نوم، لكن ليس كل نوم يسمى نعس، لأنه قال حتى يذهب عنه النوم، فسمى النعاس إيه؟ فسمى هذا النعاس نوم، لأنه يريد أن ينام. وهذه فيها قاعدة المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير، وهذه القاعدة من آثار اسم الرحيم، من أثار اسم الرحيم. فرحم الله هذا العبد أنه إذا جاء ليقوم وهو مثلا خلاص يموت من النعاس ما يستطيع أن يقوم، إذا يقال له إيه؟ أرقد حتى يذهب عنك النعاس، ليس فقط حتى يأخذ كل طاقته من النوم. افهم فرق كبير بين الاثنين. طاقته من النوم ممكن تسيبه ينام 3 أيام، لكن حتى يذهب عنه ليه؟ النوم. لو أنه نام مثلا ساعة أو ساعتين هنا فيستطيع أن يقوم فيتوضأ ويصلي. فهذه من قواعد المشقة تجلب التيسير. قال عن أنس رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا نعس أحدكم في الصلاة فلينم حتى يعلم ما يقرأ، حتى يعلم ما يقرأ. قال باب الوضوء من غير حدث. وعنه رضي الله عنه أي عن أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة، قال وكان يجزئ أحدنا الوضوء ما لم يحدث. هنا مسائل. قوله كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة، هل تفيد كان الاستمرار؟ الجواب احنا ذكرنا حديث ميمون الأحاديث الماضية، النبي عليه الصلاة والسلام دخل في صلاة بالوضوء الايه؟ الماضي من الصلاة الماضية. إذا كان هنا لا تفيد الايه؟ لا تفيد الاستمرار عند علماء الأصول، وهذا هو الصحيح، إن ممكن الشيء يفعل مرة واحدة ويذكر بلفظ ايه؟ كان، كمثل ما قالت عائشة في حجة الوداع طيبت النبي عليه الصلاة والسلام لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف، لإحرامه قبل أن يحرم يعني قبل الإحرام بيطيب، مفهوم؟ يعني أنت لبست الإحرام اغتسلت، بعد ما اغتسلت وضعت الطيب ولبست الإحرام، لكن قبل أن تقول لبيك اللهم بكذا هل يجوز هذا؟ الجواب نعم. طيب يوم النحر بتفعل 4 أشياء، النحر الذبح يعني، اثنين الجمرات، رمي الجمرات، ثلاثة الحلق، أربعة الطواف. إذا فعلت هؤلاء الثلاثة، رمي الجمرات، الحلق، الذبح، يسمى حللت الحل الأصغر، فيحل لك كل شيء لكن إلا الزوجة، إنما يكون هذا بعد الطواف. لذلك قالت إيه؟ ولحله قبل أن يطوف، يعني بعد أن فعل هذه الثلاث وضعت أيضا له إيه؟ طيب عليه الصلاة والسلام. مع أنها قالت كنت أطيب، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا مرة واحدة، أفاد على أن كلمة كان أو كنت إنما قد تكون لإيه؟ لمرة واحدة، لا تفيد الاستمرارية. فماذا؟ إلا إذا جاء في أمر المعتقد وكان الله غفورا رحيما، كان ولا يزال، وكان الله عليما حكيما. قال ابن عباس كان ولا يزال. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة، لكن تفيد هنا إيه؟ أغلبية الفعل، أغلبية الفعل. إذا غالب فعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه يتوضأ عند كل صلاة، بدليل آخر أعطيك دليل الغالب هذا في صحيح الإمام مسلم من حديث عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلى الصلوات كلها بوضوء واحد، فقال عمر يا رسول الله إني رأيتك تفعل شيئا لم أعهده عليك من قبل، لم أعهده عليك. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام يعهد عنه إيه؟ الوضوء لكل صلاة. قال عمدا فعلته يا عمر. إذا النبي عليه الصلاة والسلام يفعل هنا الشيء كي لا يظن أن القيام للوضوء في كل القيام للصلاة واجب الوضوء، لا ليس بواجب، لكن إذا دخل المرء في الصلاة بالوضوء الماضي صحت الصلاة. لكن ما هو غالب الفعل؟ الوضوء عند كل صلاة. ابن القيم ليه كتاب اسمه لسه مطبوع من شهر كده، شهرين لسه مطبوع، تعرفين مصر لما الدول بقى تخلص الكتب خالص بيجي لنا احنا بقى، الله المستعان، مصنف ابن ابي شيبه ده قرات في المحلل ابن حزم، كان تحت، كان في ايد ابن حزم، كان في ايده، بيقول وفي مصنف ابن ابي شيبه، حتى لما جه يوصل طلاب العلم يقول لهم عليكم بالبخاري وعليكم بصحيح مسلم وعليكم بسنن ابي داود وعليكم مصنف ابن ابي شيبه وعبد الرزاق، كان تحت ايده الشيخ احمد شاكر قاضي مصر رحمه الله عليه، ما شافوش بعينه، كانت أمنيته قبل ما يموت إن هو يشوف مصنف النبي شيبة، إن هو يشوف، ما شافوش بعينه. شوف الكلام، كان تقرأ له كده في جامع الرسائل ليه، يقول لك إيه؟ ويا ليت يقع تحت يدي ولو أدفع به ماء عيون. مصنف النبي شيبة، النبي شيبة شيخ الإمام مصر، كتاب ليس له نظير في كلام وآثار الصحابة، يعني أنت بتقول كتاب وسنة بفهم السلف الصالح، آثار الصحابة مظنتها مصنف النبي شيبة، فهمت الكلام؟ ابن القيم في أسرار، كتاب اسمه أسرار الصلاة، اسمه أسرار الصلاة، بيتكلم بقى عن الأسرار اللي في الوضوء وسر الذكر بعد الوضوء وسر قراءة الفاتحة وسر رفع الإيدين في الصلاة. ليه؟ مفهوم هذا الكلام؟ فبيقول لك ومن أسرار الوضوء قبل الصلاة كي يتطهر العبد ويخرج من هذه السيئات فيقبل على ربه بتكفير سيئات، لأن الوضوء هذا يخرج معه الذنوب. قال والذكر الذي بعد الوضوء، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، دي الوادي من المسلم. قال ليخرج مما في قلبه من أدنى شرك فيتوجه بالتوحيد، فحينما يدخل في الصلاة فيكون متطهرا، يكون متطهرا من السيئات ويكون بتوحيده أمام ربه. وتأمل قوله تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. في الذكر الذي بعد الدعاء: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله، اللهم اجعلني من المتطهرين. شفت الآية؟
إن الله
يحب المتطهرين. دي بتأكد لي كل مرة كلمة الشافعي، قال: ما من آية في كتاب الله إلا ولها سنة عن رسول الله. يقول ما فيش آية إلا ولها سنة، وهذا يعطي دلالة أن النبي عليه الصلاة والسلام فسر القرآن كله. إن الله يحب التوابين ويحب، اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين. في رواية: سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك، أشهد أن لا إله إلا أنت، برضو أستغفرك وأتوب إليك. فيلج العبد على ربه بهذا، نقي السريرة، واضح القلب يعني، بتوحيده وبوضوئه يطلب مغفرته، يتكلم بقى كلام رائع رحمة الله عليه. الشاهد هنا أن غالب فعله عليه الصلاة والسلام أنه كان يتوضأ عليه الصلاة والسلام، لحديث مين؟ لحديث عمر ابن الخطاب. زي ما كان في غالب فعل عليه الصلاة والسلام في الوضوء 3 مرات، ويجوز 2 ومرة، لكن غالب الفعل إيه؟ 3 مرات. وهذا كما في حديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده، حينما جاء أعرابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسأله عن الوضوء، فأراه الوضوء 3 فقال: هذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. قول هذا الوضوء، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة وتوضأ 2، إذن يعطيك دلالة أن غالب فعل عليه الصلاة والسلام إيه؟ 3 مرات. قال هنا: وكان يجزئ أحدنا الوضوء ما لم يحدث. كان يجزئ إليه، لاحظ من كلمة يجزئ أي صحة الإيه؟ صحة الصلاة، ما لم يحدث. قال البخاري: باب من الكبائر ألا يستتر من بوله. عن ابن عباس رضي الله عنه: من الكبائر. من أين استنبط الإمام البخاري أن هذا الذي سيأتي من الكبائر؟ في الحديث نفسه، في الحديث نفسه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي عليه الصلاة والسلام بحائط من حيطان المدينة أو مكة. الشك هنا من الراوي، طب هي من مكة ولا من المدينة؟ المدينة ولا مكة؟ المدينة. ليه؟ ليه من المدينة وليه مش مكة؟ عبد الله بن عباس إنما جاء بعد خيبر، جاء مع أبيه العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام، لأن العباس إنما أسلم بعد خيبر، وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة. يبقى ده كان فين؟ في المدينة. قال: فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما. وهذه دلالة على عذاب القبر. نسأل الله أن يقينا وإياكم عذاب القبر. وكما يقول ابن تيمية رحمه الله: فإن عذاب القبر أحاديثه متواترة، حديثه متواتر. يعذبان في قبورهما. قبورهما لأن هذا هو الغالب، عذاب القبر، لأن هذه إضافة للغالب، لأن الغالب أن كل من يموت إنما يقبر ثم أماته فأقبر. لكن إذا مات في الهواء أو أكلته الحيتان في الماء يصله النعيم أو العذاب إن شاء الله، يصله حيث كان. مفهوم؟ إذا السؤال هنا عذاب القبر، طب إذا مات في البحر أو إذا مات في الهواء فتلاشت أجزاؤه وجسده، فأين يكون؟ يصله من النعيم، واضح؟ نسأل الله من فضله، ويصله من العذاب، نسأل الله يجنبنا وإياكم، حيث شاء الله، إنه على كل شيء قدير. طبعا هذه مسائل، هل العذاب يكون على الجسد والروح أم على الروح فقط أم على الجسد فقط؟ إن شاء الله بإذن الله سنفصل هذا في خطبتي القم الأحمر في أهل السنة إن شاء الله. هجعل الخطبتين دول في سلسلة في أمور الدار الآخرة، واضح؟ على الحديث الصحيحة فيها، وإن شاء الله لا يكون فيها شيء من الضعيف، واضح؟ أو يكون مثلا فيها شيء تركه العلماء، بل من الصحيح إن شاء الله وعلى منهج أهل السنة والجماعة، لأن حدث خلط كثير في مسائل الدار الآخرة لأنها تمس الإيمان باليوم الآخر. مفهوم هذا الكلام؟ فهل العذاب إنما يكون على الروح دون الجسد أو الجسد دون الروح؟ هذا كله كلام أهل البدع، وإنما العذاب يكون على الروح ويكون على الجسد تبعا. مفهوم؟ كيف هذا؟ هذا سيأتي عليه إن شاء الله أدلة وتفاصيل في ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعذبان، وما يعذبان في كبير، ثم قال بلى، في رواية ورد مسلم بلى إنه لكبير. فما معنى ما يعذبان في كبير وما معنى بلى إنه لكبير؟ كبير الأولى بخلاف كبير الثانية. كبير الأولى اللي هي المنفية، أي أن هذا الأمر يسير على أن يفعلوه، فيسير أن يستتر. مفهوم هذا؟ ومع ذلك ما استتر. وما معنى الاستتار هنا؟ سيأتي إن شاء الله. فيسير عليه أن يستتر، والاستتار هنا هي كشف العورة، أنه كان يكشف عورته، كما في حديث أبي سعيد الخدري، كما عند أحمد وأبي داود والنسائي والترمذي، قال لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتيهما يتحدثان فإن الله يمقت على ذلك. صفة المقت، يمقت على ذلك، إن كلاهما يرى عورة بعضهم البعض، كمثل من المغفلين المسلمين صلى الله عليه وسلم، شاب يرى عورة واحد شاب يقول له أنت إيه تكسف منه، إحنا رجالة زي بعض. هذا من 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 أفعال المشركين، من أفعال أهل الكتاب والكفر والنصارى واليهود، هؤلاء يفعلونه لأنه ليس بعد الكفر ذنب، أما المسلم لا يفعل هذه الأمور، واضح؟ وهذا من تشبه بهم، ففعلهم هذه معصية كبيرة من الكبائر، كبيرة من الكبائر. لذلك قال فإن الله يمقت على ذلك، يمقت عليه، نسأل الله السلامة والعافية. صار دلوقتي في بلاد أوروبا حمامات جنب بعض، مش حمامات مستترة، لا أعزكم الله، المقاعد الحمامات جنب بعض، مقاعد الحمامات جنب بعض، والله الذي لا إله غيره قسما غير حانس، قاعدة الحمام جنب بعض، يعني يدخل يعمل مثلا الخلاق أعزك الله يبقى جنبه ايه؟ جنبه واحد، ويرى عورته مفيش أي مشكلة، وعاملين قدامهم بلاي ستيشن يلعب وهو قاعد، ان شاء الله يطول، لو هيطول ولا حاجه مثلا، فاهمني؟ ترفيه يعني، تحضر، ده تحضر لجاهليه. جاهليه ايه؟ والله ده ابو لهب عنده مروءه عنه، ده ابو لهب ما يعملش كده ابدا، يعني ابو لهب ما يعملش كده، ده ابو جهل حينما أتى بأبي لهب وعتبة بن ربيعة وشاب بن ربيعة صناديد الكفر لما دخلوا حينما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر واضح فترك أطرق الباب خرجت أسماء قال أين أبي فقالت هاجر مع رسول الله قال لولا أن يلوم علي العرب لدخلت وجعلت عليها سافلها يقول بس لولا الناس تلومني كنت دخلت كسرت البيت عليك عنده إيه شوف شوف دول ما بيعملوا إيه يقول لك ده تحضر ده تحضر ده بس الله السلامة والعافية لذلك المسلمون وجد فيهم من يفعل هذه الأمور تلاقي الشاب من هؤلاء يرى عورة صاحبه يقول له إيه المشكلة يعني إحنا رجالة زي بعض هذه كبيرة من الكبائر وكانت سببا في أنه يعذب في إيه افهم الكلام في الحديث الذي رواه أحمد والدارقطني من حديث أنس بإسناد حسن قال النبي عليه الصلاة والسلام تنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه فإن عامة عذاب القبر هنا بقى ده جمع معه حاجتين لا يتنزه ومع ذلك يكشف عورته ده حتى لو تنزه من البول مع كشف عورته لا يعفى من عذاب القبر مصيبة فإن عامة عذاب القبر منه افهم هذه الأمور إذن وما يعذبان في كبير يعني أمر يسير أن يتركه هذه الاستثارة يسير عليه أن لا يكشف عورته وهذا النمام يسير عليه أن يترك هذه النميمة يسير عليه ولكن أبى إلا ذلك فقال يعذبان وما يعذبان في كبير ما يعذبان في كبير المنفية الأولى هذه أنه يسير أن يفعله يسير أن يترك هذه المحرمات ثم قال بلى إنه لكبير يعني في الحكم أي أنها كبيرة من أكبر الكبائر قال بلى كان أحدهما لا يستتر من بوله يبقى هنا تأخذ منها قاعدة لا يجوز تأخير البيان لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة صحيح الكلام لكن هذه قاعدة مضطردة أم غير مضطردة
غير مضطردة
ما معنى الاضطراد أصلا أن تستصحب القاعدة في كل شيء كما ذكرنا تفصيلا في قواعد القواعد الشصار قال لا يستتر من بوله في رواية لا يستنزه من بوله وكان الآخر يمشي بالنميمة يمشي بالنميمة هو التحدث عن الغير للغير بقصد الإفساد التحدث عن الغير للغير بقصد الإفساد لكن التحدث عن الغير للغير لقصد مصلحة قد تكون واجبة وقد تكون مستحبة في صحيح الإمام البخاري من حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اجمع لي الأنصار قال مقال بلغتني عنك يبقى في حد راح قال قال العلماء وهذا فيه دلالة على أن ولي الأمر له أن يذهب إليه ويخبر له بما يكون من أمر الرعي صح الكلام؟ ها؟ يوسيس يعني وكلمة الجاسوس أي من الجس وقد تكون حراما وقد تكون واجبا والله كلام هذا مع أن هذا نقل كلام ولا لا؟ نقل كلام لكن هي الجواب؟ الجواب لا في مسائل محتاجين نفهمها كثير من الناس اتربوا على كلام وعلى أمور هذه المسألة مخالفة لمنهج السنة كمثل هذه المسألة ليس كل نقل كلام إنما يكون نميمة وإنما هذا لجهة الإيه؟ الإفساد فهذه كبيرة. عند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمر حينما سمع ابن عمر أقوام يقولون ما نرى هؤلاء أرغب بطونا ولا أجبن عند اللقاء، قال والله لو بلغنا رسول الله. قال يا رسول الله يقولون ويقولون. قال فرأيت أحدهم يمسك بلجام ناقة النبي عليه الصلاة والسلام ولعابها على يده، لعابها على يده، يقول إن كنا نخوض ونلعب ورسول الله يقرأ عليهم ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب كل أبو الله إلى آخر الآية. يعني ابن عمر نقل هنا لكن ليه؟ للتحذير. أنت سمعت إن واحد هيموت واحد النهاردة بغير حق، صحيح؟ فبتقول له افهم، لا احذر كذا وكذا وكذا وكذا، هل هذا واجب ولا مباح ولا مستحب ولا حرام؟ ما لم يتم ترك الحرام إلا به فهو واجب، فلا يتم ترك قتل فلان لفلان إلا أني حذرت فلان فصار تحذيري واجب. فاهمين الكلام؟ إذن نقل الكلام من الغير إلى الغير هذا يختلف باختلاف الأحكام الشرعية، الأحكام التكليفية، فقد يكون كبيرا، صحيح هذا؟ وقد يكون واجبا وقد يكون مستحبا، لكن ما لم يصل الأمر إليه الإفساد في الدين والدنيا ويؤدي إلى كذا وكذا إلى هذه الأمور ويخالف مقاصد الشرع، وهذا فيه تفصيل قد فصلته قبل ذلك في شبرة. قال وكان الآخر يمشي بالنميمة ثم دعا بجريدة رطبة فكسرها كسرتين، وفي رواية فشقها نصفين، فوضع على كل قبر منهما كسرة، فقيل له يا رسول الله لما فعلت هذا؟ قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. هذا فيه عدة فوائد. الفائدة الأولى كلا المعذبين في القبر من المسلمين ولا من المشركين؟ من المسلمين، وهذا يرد على الخوارج، هذا صحيح البخاري، وإن كانت كبيرة وماتوا عليها وما كانوا كفار، صحيح الكلام؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعله يخف عنهما ولو كانت الكبيرة كفرا لما نفعهم هذا. صحيح البخاري، واضح الكلام؟ أنت لو سقت ده للخوارج مثلا يقول لك، ممكن يقول لك ايه خبر احد، او يقول لك يعني اقول لك اي حاجه، مفهوم هذا الكلام؟ لان انت تعرف ان ما من مبتدع يبتدع بدعه الا وتقوده قسره الى بدعه لا حصر له، ممكن ينكره اصلا. وانكار الحديث الذي صح عند المنكر بما لا مدفع له، يعني حديث رواه الامام البخاري وصح وثبت عنده وأنكره، قال لك لا، اختلف أهل العلم في ردته، تخيل اختلف في ردته، نسأل الله السلامة والعافية. فإذا يفيد أنهما من المسلمين، ويفيد ردا على الخوارج أن الكبيرة وإن مات عليها من لم يتب، لأنه ما تبوش، واضح، ما تابوا منه، ومع ذلك مات عليهما، ومن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعله يخف عنهم، إذن هما غير مشركين غير كافرين، فيها دلالة على أن الكبيرة ليست، ها، فعل الكبيرة ليست كفرا. وفيه دلالة أيضا على أن النبي عليه الصلاة والسلام أن السنة وحية كالقرآن، هو ده حديث ولا آية؟ طب من أين علم النبي عليه الصلاة والسلام؟ بالوحي، صحيح؟ فأفادت أن السنة وحي كالقرآن. والنبي عليه الصلاة والسلام لا يعرف الغيب إلا أن يطلعه رب العالمين. واضح هذا؟ وأفادت أن الصوات العذاب للمقبورين لا يسمع إلا إذا جاء النص بذلك، لأن ابن عباس ما سمعش. صحيح كلام ابن عباس؟
لم يسمع.
وهذا يفيدك الناس اللي مش عارف عمالين بينزلوا كده، بعض الإخوة يروح بعت يقول لي ده مش عارف يسجلوا صوت ناس معذبين في القبور والقصص الكلام ده، مفهوم؟ فأفادت هذه الفائدة. وأفادت أيضا أن هذا يفيد جواز السؤال عن الحكمة في النصوص، لأنه قال لما فعلت ذلك، وهذا فيه تفصيل. إن كان السؤال عن الحكمة في النص وإن لم يظهر لي فأنا أعمل بالنص، لكن أسأل لأزداد. قال ولم تؤمن؟ قال بلى ولكن. إذن يزداد طمأنينة. أما السؤال عن الحكمة أو العلة لأني سأوقف العمل بالنص حتى أجد له حكمة أو علة، هذا لا يفعله المسلمون. واضح؟ فأنا سأوقف النص حتى أعرف علته أو حكمته، هذا يدخل في الحكم الماضي. إذن يجوز هنا السؤال عن إيه؟ عن الحكمة في النص، عن العلة في النص. أنا سأطبقه، وجدت له أو لم أجد، أنا أعتقد أنه ما من أمر أو نهي إلا وله حكمة، ولو لم أجدها فأنا سأفعل وأطبق، لكن هذه زيادة إيه؟ طمأنينة. فهم هذا الكلام؟ وأفاد هذا الحديث أيضا أن هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، حينما شق الجريد نصفين ووضعهما على قبرهما، هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أطلعه رب العالمين على عذابه. فمن يأتي مثلا بجريدة ويشقها نصفين، أو مش عارف يجيب صبار ولا يجيب ورد ويحطه، يقول له لعله يخف عنهما، لعله يخف، فأنت بتثبت أنهما بتعذبه؟ أنت جاهل يا ابني، يعني أنت كده بتقول أن هما ده تألي على الله، من ذا الذي يتألى عليه؟ يقول لك نحط كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. طب النبي عليه الصلاة والسلام قال يعذبان، وأثبت أنهما فعلوا كبائر وأنهما يعذبان الآن. طب أنت من اللي قال لك أنهما يعذبان الآن؟ فهم؟ أضف إلى ذلك أن هذه من عادات المشركين، وضع الزهور هذه من عادات النصارى ومن عادات اليهود، وضع الزهور وهذا الكلام. منهم من قال حب يجيب علة مستنبطة، العلة دي أصلا عليلة، هي تعبانة أصلا العلة نفسها، يعني هي علة عليلة نفسها. قال لك أصل الجريدة اللي شقها النبي عليه الصلاة والسلام عشان بتسبح، مفهوم هذا الكلام؟ فلما تسبح ها ممكن تكون سبب في تخفيف الذنوب. ابن تيمية رد الكلام ده، وابن القيم رحمة الله عليه قال لو كان ذلك كذلك فإن كل شيء في السماوات والأرض يسبح بحمده، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، لكن لا تفقهون تسبيحهم. طب ما هو الأرض اللي هم مدفونين فيها يبقى عشان كده دي علة إيه؟ علي. لا خلاص، هذا خاص بمين؟ خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. الايه؟ كلمة بيقول بهذا الفعل، ابن تيمية كان بيحكي عن الفعل، في فرق بين حكاية الفعل وإقرار الفعل، دي مشكلة، في فرق كبير بين حكاية الفعل، حكاية الفعل لا يستلزم منها إقرار الفعل، أحكي لك أفعال، أحكي لك أقوال، ما تقول في فلان؟ قال عنه الشيخ فلان كذا، لا يستلزم أنني أقر هذا. فرق بين حكاية الفعل وإقرار وإقرار الفعل. إحنا ذكرنا هذه القاعدة قبل ذلك. نعم. ما هي حكاية عين؟ أحسن، حكاية عين لا عموم لها. إذن هذا الفعل خاص بمين؟ بكلا المقبورين، لكن لا يتعدى إلى غيرهما إلا في حالة واحدة، إنك تعرف كما عرف النبي، صحيح؟ وده ممتنع، مستحيل. ما تفهم ولا الواحد ينزل عليك؟ ها؟ قال البخاري رحمه الله: باب ما جاء في غسل البول. طيب احنا اطلنا فيه وكنا نريد الانتهاء منه، لكن ما شاء الله كان. طيب نقف عند قوله: باب ما جاء في غسل البول. جزاكم الله خير.